شهداء الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقه بلا تشيع تحت المجهر. هذه الحلقات هي يعني بعنوان حوار مع صديقي الشيعي. كنا قد تناولنا الاسبوع المنصرم حلقه مع ضيفنا الكريم، يعني ضيف هذه الحلقات بذات العنوان حوار مع صديقي الشيعي. هذه الحلقه الثانيه، كنا قد تناولنا في الحلقه الماضيه بعضا من الاسئله، انتهينا على ما قيل وطرح عن ابن سبأ اليهودي مؤسس دين الشيعة، فحتى أتينا بفيديوهات لكبار علمائهم ومعمميهم سود الوجوه والقلوب والعمائم. بعضهم قال إنه من أوثق المصادر لدينا أن ابن سبأ هو موجود في كتبنا ومتأصل وكذلك وغير ذلك من الأقاويل، والبعض الآخر قال إيش ابن سبأ، هذا خرافة، يعني هذا وهم، هذا أهل السنة حطينا علينا، يعني المهم فمش عارفين نصدق مين. المهم اليوم نكمل مع ضيفنا الكريم، يعني ضيف هذه الحلقات، حوار مع صديقي الشيعي، حوارا هادئا لا نريد منه يعني أن يصل ويعلو إلى درجة الشتائم والسباب التي تأتينا تحديدا من العراق العريق، حفظ الله العراق ونصر أهل السنة على هؤلاء الجرذان أو على هذه الجرذان التي خرجت من جحورها، فما كان منها إلا أن ذبحت إخواننا وهتكت أعراضي نسائنا في العراق، ايضا نصر الشعب السوري، يعني اهل الشام الابطال. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي ان ارحب في بدايه هذه الحلقه بضيف ضيفكم الكريم فضيل الشيخ حازم طه اسماعيل، عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والال. مرحب بك شيخ حازم.
يا اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك. كنا شيخ حازم توقفنا في نهايه الحلقه الماضيه على ما تذكر حول ابن سبأ، يعني نكمل ماذا لديك عنه ثم ندخل في موضوع او باقي الاسئله التي نطرحها على الشيعة في هذه الحوارات.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا احنا تكلمنا ذكرنا انه اكثر من مصدر لا سيما في رجال الكشي، وده من اهم كتب الرجال عند الشيعة، انه شخصية عبد الله بن سبأ هي شخصية صحيحة وموجودة، واثبتنا من كتب الشيعة ان هذه الشخصية موجودة. حتى محقق كتاب رجال الكشي احمد الحسيني في بداية الكتاب يقول انه لم يتناول احد من علمائنا الكلام عن عبد الله بن سبأ الا وقال انه رجع بعد ذلك الى الكفر والزندقة. يعني هو بيؤصل ان كل علمائنا، عايز يقول ان كل علمائنا لما بيتناولوا عبد الله
اجمعوا على ذلك،
بيقول ان هو ارتد بعد ذلك. خلاص احنا متفقين، مفيش مشكله، لكن هو الذي اصل اصول هذا الدين، احنا متفقين على اثبات هذه الشخصيه.
تمام.
فعبد الله بن سبأ شخصيه موجوده عندهم، لم ينكرها الا بعض المتاخرين. كل كتب المتقدمين من الشيعة وكتب حتى الشعراء وكتب الادب والكلام ده اثبتت وجود شخصيه عبد الله بن سبأ. لكن في تساؤلات كثيره جدا تطرح. طيب احنا اتفقنا الان ان هذه الشخصيه موجوده وان هذا الرجل ادعى الالوهيه
من كتب الشيعة، يعني كتب الشيعة. من كتب الشيعة اللي هم قالوا ان السنه لفقوا علينا،
لا من كتب الشيعة، انا اتفقنا معهم من كتب الشيعة. في روايات استاذ محمد في منتهى الخطوره، يعني في رجال الكشي روايه يسندها الكشي الى محمد الباقر بيتكلم فيها عن عبد الله بن سبأ صراحه، يقول ان عبد الله بن سبأ ادعى النبوه وقال في امير المؤمنين انه الله تعالى الله عن ذلك، فارسل اليه امير المؤمنين ويعني وعاتبه فأكد أنه قال أنت لقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأنني نبي. ده كلام عبد الله بن سبأ اللي مثبت في كتاب رجال الكشي. فعلي بن أبي طالب قال له ويلك لقد سخر الشيطان منك، ارجع وتب ثكلتك أمك، فأبى أن يتوب فحبسه علي بن أبي طالب، كل ده في رواية الكشي، فحبسه ثلاثة أيام فأبى فأحرقه بالنار. وبين قوسين ده انا بنقل لحضرتك نص كتاب رجال الكشي، بين قوسين بيعلق الكشي يقول قلت والصواب انه نفاه الى المدائن وانما حرق بعض اتباعه. طيب هنا في اسئله كتيره جدا لازم نطرحها، يعني انا عايز اتخيل المساله وصديق الشيعي لازم يستوعب. الان نما الى علم امير المؤمنين ان هناك عبد الله بن سبأ رجل يدعي ان علي بن ابي طالب اله
وهو نبي،
والحوار الآن علي بن أبي طالب جاء إليه عبد الله بن سبأ ودار الحوار بينهم وتأكد علي بن أبي طالب أنه عبد الله بن سبأ يدعي فيه الألوهية. السؤال الآن، يعني لابد أن احنا نطرح أسئلة. وأثبتت كتب الشيعة أنه علي بن أبي طالب قتل أو حرق بعض السبئيين ولم يحرق عبد الله بن سبأ.
عبد الله بن سبأ تحديدا.
طيب لازم نسأل سؤال بقى في المسألة دي.
يبقى ناخد السؤال الأول.
ناخد السؤال.
طيب هل قتل الإمام علي بن سبأ؟ يعني أو نقول ما أنا فاهم. يعني السؤال اللي بيطرح للشيعة. تفصيل هذا السؤال او يعني ما يوجه الى عامة الشيعة، هل اخطا علي بن ابي طالب حين عفى عن ابن سبأ رغم ادعائه الوهية علي؟ طيب
السؤال ده لازم بمنتهى الهدوء. علي بن أبي طالب ثبت في كتب الشيعة أنه عفى عن عبد الله بن سبأ، أحرق بعض السبئيين لكنه ترك رأس النفاق.
السبئيين دول لو خدناهم ألاهم هم العلويين دلوقتي أو النصيرية في سوريا
تقريبا.
هم
فدلوقتي هل أخطأ الإمام المعصوم؟
ما قالوا على بشار إله وأبوه كان إله، ما هو خلاص بشار إله وحافظ المقبور إله على أساس أنه هم إيه بيمثلوا الإمام علي والإمام علي إله يعني.
ده بعضهم بيقدس عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل ابن أبي طالب
وبيتردوا عنه
يروا إنه خلص اللاهوت من الناسوت، فيعني حاجة عجيبة جدا والله. يعني حللهم الإشكال طلع الإله يعني. في هل أخطأ السؤال ولازم الشعب يفهمه خلاص احنا أثبتنا شخصية عبد الله بن سبأ ورجل ادعى الألوهية في علي
من كتبه
وقال أنا نبي. وبعدين لو رجعنا إلى التاريخ يعني أو إلى الأحداث قبل ولاية علي بن أبي طالب، الصحابة كلهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلوا بنبوءة الأسود العنسي، يعني في أواخر حياة النبي ادعى النبوءة الأسود العنسي في اليمن فقتله الصحابة، وبعد كده في مسيلمة ادعى النبوة قتله سيدنا أبو بكر الصديق يعني في جيش أبو بكر الصديق، وقال وحتى مانع الزكاة وقال سيدنا أبو بكر والله لأقاتلنهم ولو منعوا قال بعير. علي بن أبي طالب الإمام حيدر الكرار جاء واحد ادعى الألوهية فيه وادعى أنه نبي وأنه بيوحى إليه ومع ذلك عفى عنه. فالسؤال هل أخطأ علي بن أبي طالب، هل أخطأ المعصوم حين عفى عن عبد الله بن سبأ، ولا كان تصرفه صواب، ولا أصاب المعصوم؟ حاجة من اثنين، يا أخطأ يا أصاب. أخطأ المعصوم يبقى هدم هذا الدين كله.
تمام.
طيب أصاب المعصوم
على أساس أن لا إمام إلا بعصمة.
تمام. مفيش عصمة ولو في الأئمة الاثنى عشر أو في المعصومين الأربعة عشر، لو اختلت عصمة واحد انهدم الدين كله لأنهم كلهم مترتبين على بعض. طيب لو أخطأ المعصوم خلاص هدم هذا الدين. طيب هل أصاب علي بن أبي طالب حين عفى عن رجل يدعي فيه الألوهية؟ حتى لو قالوا إن علي بن أبي طالب أصاب في هذه المسألة يهدم دينهم كله. طيب ليه بقى؟ لأنه إذا قلنا إن علي بن أبي طالب أصاب إنه ترك عبد الله بن سبأ، يبقى عندنا ثلاث احتمالات. إما إنه يرضى علي بن أبي طالب نفسه يرضى بادعاء الألوهية، أو إنه كان يخشى بأس السبائية، أو إنه كان لا ينفذ الأوامر الإلهية. نعيدها بقى دي تاني.
والثلاثة مصايب.
إذا كان أصاب يعني كان تصرفه صحيح مش غلط، يبقى فيه ثلاث حاجات. إما راضي علي بن أبي طالب بادعاء الألوهية، مبسوط إن الناس بتقول عليه إله، وده معاذ الله يبقى ده طعن في علي بن أبي طالب،
وإن لم يرضى فقد رضي بما قاله السبأي.
يا إما راضي بالدعاء الألوهية أو كان يخشى بأس السبائية، يعني السبائيين موجودين داخل الجيش وهو خايف منهم، فما رد خايف منهم، إمام معصوم يعلم الغيب ومع ذلك خايف، برضو ده يهدم الدين كله
ومات منتحر.
أو إنه لا ينفذ الأوامر الإلهية. طب ده إمام معصوم منصب من قبل الله تبارك وتعالى كما يدعون دائما يعني، وتجد علي بن أبي طالب في كل سيرته لا ينفذ أي أمر شرعي
أبدا.
يعني مثلا السيدة عائشة خرجت عليه بدعائه. طيب القرآن بيقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
لما
ظفر بالسيدة عائشة ما نفذش عليها حاجة خالص،
يبقى أرجعها سالمة إلى المدينة كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم.
ودي وقائع ما حدش يقدر ينكرها، دي مش روايات، ده حدث بالفعل إن هو ما قرب لهاش خالص. بالإضافة لأن الروايات عندهم تقول إن السيدة عائشة وضعت السم للنبي. طيب علي بن أبي طالب مش كان عارف يعني؟
كان فين يعني؟
لماذا لم يقم عليها الحد لما ظفر بها؟
وبعدين حتى لما خرجت هي، لو هي خرجت عشان ضد علي، كان المفروض إن هي كانت متجهة إلى علي للكوفة، وذكرنا هذا مرارا، فالمفروض إن أنا خارج على الإمام علي، يبقى أخرج إلى الشام لكي ألوذ بمعاوية. إنما لا، ده هي متجهة رضي الله عنه وأرضاه إلى الكوفة. خد بالك شيخنا، فاللي رايح للكوفة ده يبقى خارج عليه ولا رايح يستقبله ويقابله؟
يقابله.
يعني طيب نشوف الفيديو ده، نستأذنك نشوف فيديو مشاهد الكرام ونعود للقاء بضيفنا الكريم.
أن السنن الإلهية، السنن الإلهية جرت أن الله تبارك وتعالى كل نبي لازم إلى وصي، هذا ثابت يعني 124 ألف نبي، 124 ألف وصي. الأوصياء هم مو بالكير، احنا البارحة قلنا اللخبطة من تقرأ مو التاريخ تعرف اكو خروج عن الجادة، مو اكو، مو من قلنا سخيفة، انتم متابعين البارحة قلنا سخيفة تعيين شورى اجماع قوة، خمس مضامين صارن، اذا الخمسة لازم واحد صح واربعة، اذا اكيدا اكو خروج عن الطريق الالهي عن السنن الالهية. فالسنن الالهية جرت ان لكل نبي وصي، قال إني جاعلك للناس، قال ومن ذريتي لا ينال عهدي مو بكيفك يعني ولا بذريتك هي حصلاً يعني حصلاً بذريتك بس احنا مو بكيفنا يعني ولقد ارسلنا نوح وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب كمل فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون مو بالضرورة ابن النبي يكون نبي ولا ابن الرسول او ابن الامام يكون امام بالنص الالهي قال اني جاعلك فاسقد هاي شوية يعني قد فيها الغموض لكن خلنا ناخذ ما هو اوضح ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به هو نفسه يمن يم هارون قدر يعينه وهو نبي ليش ما قال تعالى يا أمة بني إسرائيل أنا عينت هارون خليفة عني لا لا واجعل لي وزيرا من أهلي بعدين من صدر القرار الإلهي قد أوتيت سؤلك يا موسى أصبح
يعني شفنا مشاهدة الكرام هذا الفيديو نترك التعليق لضيفنا الكريم لكن هناك تعليق دائما بناتي به في المناظرات في كلمة سواء لما تيجي تقول للشيعي المعمم يعني مثل ذلك الدجال الذي كنا نسمعه منذ قليل يعني هاتي دليل من القرآن على إمامة علي يقول لك إيه دليل على إمامة إبراهيم يعني حينما قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يا عم أنا ما عنديش شك في إمامة إبراهيم خلاص ما أنا عارف إن إبراهيم إمام ونبي ورسول وكل الدنيا عارفة كده لكن إيه هكذا الشيعة أنا عايز دليل على إمامة علي لماذا لا يوجد في القرآن دليل مثلا يعني إني جاعلك للناس إماما يا علي عين لام ياء يعني ربنا ذكر البعوضة والحمار والنملة في القرآن لماذا لم يذكر عين لام ياء التي هي بهذا القدر الكبير وهي الإمامة تعليقك على هذا الفيديو وما تريد أن توصله المشاهد من خلاله
طيب لحظة بس عايز يعني أكمل نقطة قبل ما أعلق على كلام جعفر الإبراهيمي في مسألة المرتد عند الشيعة حكمه إيه المرتد في كتب الشيعة ده كلام كتبهم يعني في وسائل الشيعة الحر العاملي أبواب في حكم المرتد روايات كثيرة جدا عن موسى الكاظم سئل عن المسلم إذا تنصر قال يقتل ولا يستتاب يعني احكام الرد عند الشيعة في منتهى الشدة
اشد من عندنا
مفيش توبة حاجة اسمها انك انت تسيبه 3 ايام او الكلام ده لحد ما يتوب
يستتاب وغير ذلك
لما نيجي نشوف هذه الروايات حتى جعفر الصادق له رواية ايضا في وسائل الشيعة يقول انه كل يعني من خرج على الاسلام والكلام ده يقتل ولا يستتاب وليس له توبة وتبين منه امرأته ويقسم وتقسم امواله على اولاده كلام مفيش توبة لما نيجي نشوف هذه الروايات مع فعل علي بن ابي طالب مع عبد الله بن سبأ نجد تناقض طب علي بن ابي طالب اللي جده مرتدش ده ادعى فيه الالوهيه وادعى انه نبي يعني كان هنا اخطا المعصوم دي المساله الاولانيه اللي عايزين نقولها ان احكام الرده في كتب الفقه عند الشيعة في منتهى الشده لكن الامام المعصوم لو علي بن ابي طالب لا ينفذ اي اوامر شرعيه طب انا كيف اثق في امام المفترض ان هو ينصب ان هو منصب من قبل خالق يعني انا لا اتخيل
احنا فقط بنرد عليهم حتى يحسبوا انك تواجب الامام علي رضي الله عنه وارضاه فهو كالإمام عمر والإمام أبو بكر والإمام عثمان سواء
طبعا احنا بنحاول بس الحوار انا اثق يعني كيف اثق في امام لما اجي اطابق كلامه
اصحابه يقولون عنه انه لم ينفذ امرا شرعيا
يعارض القران احكام الرده حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ما بينفذهاش طب انا اثق في هذا الامام ازاي
على اعتبار انه لم يقتل علي بن سبأ اليهودي الذي ادعى الالوهيه له انه قتل لنفسه
الكشي قال هذا الكلام صراحه بين قوسين قلت والصواب انه نفاه الى المدائن وهذا الكلام اكدوا النبختي في فرق الشيعة انه نفي الى المدائن وبعد كده قالوا انه لما استشهد علي بن ابي طالب ابلغه عبد الله بن سبأ فقال لمن حضر اليه والله لو جئتنا براسه خاربه وقمت عليها 70 شاهدا ما كنا بموت يبقى يعني ان علي بن ابي طالب ما ماتش برضه وهيرجع ويسوق العرب
بعده
لو رجعنا بقى نعلق على كلام جعفر
الفيديو ده
طبعا عبد الله بن سبأ ده رجل يهودي وقلنا مساله الطابور الخامس والكلام ده وضع بعض العقائد داخل بين الشيعة دي من اهم العقائد اللي وضعها عبد الله بن سبأ ان كل نبي
له وصي
واحنا سمعنا الكلام يعني الكلام اللي بيقول
124 الف نبي
ب
124 الف وصي
في القاعده الشرعيه والقانونيه القاعده الشرعيه والقانونيه بتقول ان الدليل متى تطرق اليه الشك
او الاحتمال
بسقط به الاستدلال
تمام
ما ينفعش استدل بيه طالما انه في شك طيب احنا قلنا
لا يكون دليلا يستشهد به في ذاته لانه يحتاج الى دليل اخر الى مقاومه الى مسانده
طب انت الان جعفر ابراهيمي قال في بدايه الفيديو 124 الف نبي ب 124 الف وصي طيب ال 124 الف دول احنا هناخد منهم واحد نتفق نحن وهم عليه اللي هو سيدنا لوط وده تحدي الى علماء الشيعة من الان الى قيام الساعه سيدنا لوط من وصي سيدنا لوط لا يمكن يجيب وصيه سيدنا لوط لان سيدنا لوط خرج من قرى سدوم ومعاه بناته الاثنين، مفيش هيجيب وصيه منين؟ بالاضافه لانه لا يصح ان يقول إن طبعا الشيعة اهل مخاريق، يعني ممكن يقولوا ان ايه ده سيدنا لوط راح اتجوز في قبيله تانية وعمل وجاب له وصيه تاني
اي فيلم هندي.
معلش، كان كل نبي يبعث في قومه خاصه، النبي صلى الله عليه وسلم بس هو اللي كان بعث للعالمين، يعني سيدنا لوط لقرى سدوم بس، ما ينفعش يبقى نبي لمكان تاني. والدليل ان الانبياء كانوا بيجتمعوا حتى في الاوقات والكلام. فسيدنا لوط امام علماء الشيعة، امام الخامنئي، امام احمد نجار، من الان الى قيام الساعه
ياتي لنا بوصيه سيدنا لوط صدقا للقاعده الذين وضعوهم بانفسهم،
اذا عجزوا اذا القاعده دي هو
باطله.
طبعا احنا عندنا احنا كاهل سنه هذه لا صح، لا صح اصلا مساله الوصيه
مرفوضه سلفا يعني.
ولو لاحظت الكلام اللي هو بيقوله يعني حاجه تخبط غير عادي، يقولون ان القياس ليس من مصادر استدلالهم وهم اكثر اهل الارض استخداما للقياس. يعني هو بيلمح ان هارون، وهارون وصي، هارون لم يكن وصي، سيدنا هارون كان نبي. وبعدين انت بتقيس اللي انت بتعمله ده، انت بتحاول انك انت تقيس الامور،
وانتم عندهم باطل،
عندهم باطل
لا يعتد، لا يعتد به في العقائد. طيب ننتقل الى مشاهدي الكرام الى الامام عمر بن الخطاب الذي تزوج يعني ستنا ام كلثوم بنت الامام علي بن ابي طالب. هم مش عارفين يتخلصوا من هذه المساله، يعني في الاخر اقول لك لا هو يعني حديث بيقول الامام جعفر الصادق ذلك فرج غصبناه، برضه لما يجي حتى يرد بيطعن في آل البيت. وفي المقابل اقول لك لا ده ما كانتش ام كلثوم، ده كانت جنيه من اليمن واسمها مش عارف ايه والامور دي. طب السؤال، من اي طينه كان زيد الاكبر ورقيه ولد عمر بن الخطاب من ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب؟ ده السؤال الثاني. وكذلك جعفر ابن علي اللي هو عم المهدي. اتفضل.
طبعا احنا واحنا بنتكلم عن العقائد اللي اصلها عبد الله بن سبأ في دين الاماميه، احنا زي ما قلنا مساله الوصي. طبعا العقائد اللي عند اليهود زي مساله العنصريه او الطبقيه اللي هي مساله الطين،
او زي ما انا بقول دين عائلي. طبعا هم خدوا نفس اليهود، اليهود يقول لك لا الحكم لا يكون الا في ال داود، هكذا الشيعة قالوا الحكم لا يكون الا في ال محمد،
في ال محمد
ده دين عائلي خلاص.
فمن ضمن العقائد طبعا زي مساله المخلص والبداء والكلام ده، لكن مساله الطينه اليهود عندهم مسألة العنصرية والطبقية، ويروا ان العرب دول امميون ودرجة ثانية وهكذا. كل علماء الشيعة او الشيعة دين الشيعة
زي ما
نقلوا هذه المسائل، وعندهم روايات ان الشيعي من طينة اعلى من طينة السني، وانه الشيعة من طينة الانبياء.
اتصل علي واحد من 3-4 ايام قال لك احنا نمرة واحد في العراق، احنا درجة اولى،
الطينة الاعلى. احنا سنسلم من باب الحوار الهادئ العلمي، سنسلم بصحة
بكلامه. نعم.
مفيش مشكلة، انتم من طينة اعلى،
انتم ابناء الله واحباؤه. طيب ولا يدخل الجنة الا من كان شيعيا. يلا موفقين.
طيب عندنا في اشكاليات في التاريخ محدش بيقدر يعمل لها حاجة، زي مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه تزوج من ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب، وانجب منها زيد الاكبر ورقية. طب دول من انهي طينة؟ من طينة السني ولا من طينة الشيعة
ولا من طينة ام كلثوم بنت الامام؟
يعني هل هم من طينة من طينة عمر بن الخطاب؟
خلطوهم ازاي بقى؟
دول من انهي طينة؟ عايزين نعرف.
سؤال مهم جدا والله،
جدا والله، لانه هيقول فيه ايه ده ده, ده 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 ابوه عمر بن الخطاب وامه ام كلثوم. فيلجأوا لمسألة انكار الزواج اصلا. وطبعا دي مسائل عجيبة جدا، يعني هقول لحضرتك انه الشيعة اسسوا فقه على مسألة احكام فقهية على مسألة زواج عمر بن الخطاب من ام كلثوم. فتجد في كتاب مثلا من لا يحضره الفقيه باب الباب في بني احباب وعدة المتوفى عنها زوجها، صدوق عن الباب اسمه باب عدة المتوفى عنها زوجها. فبيستشهد بروايه بيقول انه المرأة اذا توفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها في بيت الزوج، ولا ممكن تروح اي مكان تاني. فبيستشهد بروايه انه لما مات عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب ذهب الى بيت عمر بن الخطاب واخذ ام كلثوم ابنته خدها لبيته لبيت علي، يعني بيؤكد ان حصل بالفعل زواج. فبيستشهد انه ممكن المراه تعتد في بيت ابوها كما فعل علي بن ابي طالب مع ابنته ام كلثوم لما مات عنها عمر بن الخطاب. كذلك في كتاب التهذيب للطوسي باب ميراث الهدمه والغرق، ذكر الطوسي دي اصول الحديث عندهم، ذكر الطوسي يعني حط الباب كله في مساله الميراث في حاله لو واحد
غرق او تد عليه المبنى.
فبيقول روايه، بيذكر روايه انه زيد الاكبر ابن ام كلثوم من عمر بن الخطاب مات هو ام كلثوم في نفس الساعه، يعني مات زيد الاكبر ابن ام كلثوم من عمر بن الخطاب وامه ام كلثوم في نفس الساعه. فلم يعلم من فيهم مات قبل الثاني،
اسبق من الثاني بالفعل.
فما
عرفوش كان مريضا، حتى كان مريضا زيد،
فما عرفوش يعني حسب الروايه ما عرفوش ورثه مين ما عرفوش مين مات الاول فيرثه. يعني هل زيد مات قبل امه فيبقى امه هي اللي ترث فيه، ولا هي ماتت الاول وبعدين هو مات بعدها يبقى هو اللي يرث فيها؟ فاساسوا احكام فقهيه على مساله زواج عمر بن الخطاب
عايشين في عوالم افتراضيه يا شيخ.
فدي مساله الطينه. من ضمنها برضو مسألة جعفر ابن علي
ابن علي قالوا عليه سكير وقالوا عليه خمار.
طب انا عايز اسال سؤال,
ليه عم المهدي
ليه ما قالوش عليه كافر؟
ما اعرفش,
هو يلف ويدور, لان دي ورطات للشيعة ما يعرفش يتصرف فيها. هيكفر واحد من قلبه
ده في كتب الشيعة,
يقولوا كذاب الفاجر. لا ده راجل انكر الامامة, ده انكر الامام الاثنى عشر, قال ده مش موجود خالص. يعني احنا نفهم ان الشيعة دلوقتي هيحسنوا العلاقات شوية, يقولوا ايه كفاية 11 امام بس هيتنازلوا على 12, ولا القاعدة بتتغير لما يجي فيها اهل البيت؟ لانه فيه كوارث ايه, ان لا يعقل ان كسرى انوشروان يخرج من النار وجعفر حفيد علي بن ابي طالب يدخل النار. طب نعمل ايه بقى في القصة دي؟
يعني لا يستقيم عقلا وفكرا يعني.
طيب يقول الكذاب الفاجر اقل من رأي, لا انا عايز اعرف ده انكر الامام ال 12 حكمه ايه؟
وفي الاخر تابع بالميمون.
طبعا لا جعفر ده في قصة هقول لحضرتك. في شخصية في التاريخ دائما يقولوا المرأة التي تزوجت من صحابية تزوجت خليفتين وهجرت الهجرتين, السيدة اسماء بنت عميس.
نعم
السيدة اسماء بنت عميس
كانت زوجة سيدنا ابو بكر,
تهدم دين الشيعة كله. سيدة اسماء لوحدها تزوجت جعفر بن ابو طالب ومات عنها جعفر سنة 8 من الهجرة, في اوائل سنة 8 من الهجرة في غزوة مؤتة. وبعده تزوجت من مين؟ ابو بكر الصديق.
نعم.
طيب انا عايز اسال يعني السيدة اسماء دي مسلمة مؤمنة موالية ولا لا؟ طيب تزوجت سيدنا ابو بكر
بعد ثم عليه بعد كده,
وبعد سنة 13 يعني فضلت مع سيدنا ابو بكر 5 سنوات, لم تنكر عليه مسألة الخلافة ولم ترى انه مغتصبا للامامة ولا غير. هل كانت مؤمنة السيدة اسماء ولا كانت كافرة؟ وطبعا تزوجت علي بن ابي طالب وانجبت منه يحيى وعون ومحمد الاصغر. فقصة السيدة اسماء لوحدها حكمها ايه؟ اسماء انت قلتوا
عندكم تصنفوها فين؟
انت قلتوا ان الناس كلها ارتدت, كل الناس ارتدت, وعلى فكرة الشيعة في منتهى العجب دايما عندهم
اكيد لابد انها ارتدت لانها تزوجت كبير المرتدين ابو بكر رضي الله عنه وارضاه.
يعني السيدة اسماء اخر كلام السيدة اسماء دي في سنة 11 هي اللي تولت غسل السيدة فاطمة, يعني هي اللي غسلت السيدة فاطمة وهي اللي عملت لها حتى النعش, وكان اول نعش في الاسلام. هل من العقل ان ناصبية تتولى تغسيل السيدة فاطمة؟ وبعدين
ويوافق الامام على الامام
اخر كلام هي من انهي طينة بقى السيدة اسماء برضه؟ تزوجت ابو بكر الصديق وبعده بعد ما مات وانجبت منه. وبعدين ما فيش واحد من علماء الشيعة الجهابذة يقول لك اصله يجوز ان المرأة المسلمة تتزوج من كافر. لا ده مش عندنا الكلام ده, احنا عندنا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. يبقى احنا عند المسلمين ما فيش حاجه اسمها مسلمه تتجوز واحد كافر. يبقى السيدة اسماء لما تزوجت ابو بكر الصديق كانت على يقين انه مؤمن, تزوجته وفضلت معاه في فتره الخلافه,
وكان علي يثق بايمانها بدليل انها تزوجها بعد الامام ابو بكر. يعني سيبنا بقى من كانت مسلمه ولا لا, ده الامام نفسه تزوجها, فكيف يتزوج من اغتصب زوجها منه الخلافة وهدم الدين ويعني كان يعني أول من كفر وأول من خرج؟ يعني إيه المنطق ده؟
فمسألة عقيدة الطينة.
طب نرجع لموضوعنا, يبقى إذا أنت عايز تقول الطينة بتاع زيد الأكبر ورقية ولد عمر الخطاب من السيدة أم كلثوم بنت علي من أي طينة؟ من طينة
الشيعة.
دي السؤال الثاني عن جعفر نوضحه.
السؤال ان احنا بنتكلم جعفر الجعفر الكذاب كما يقولون,
أو هم بيسموه كده يعني رضي الله عنه وارضاه,
لانه انكر ولادة المهدي الامام الثاني عشر. السؤال من اي طينة احنا هنتمسك؟ يعني انا كسني يا اخي ايها يا علماء الشيعة عاملونا زي ما تعاملوا جعفر الكذاب, قولوا ان السنة كذابين ما تكفرناش. مش كده برضو احنا
قولوا اي اخوات
انا على يقين.
هو بيقول عليك انك مسلم بس هو قصده مسلم منافق يعني زي عبد الله بن ابي بن سلول,
او مسلم الدنيا كافر الاخرة كافر,
او مسلم الدنيا كافر الاخرة.
نحن على يقين ان كان في 11 واحد من اهل البيت وكانوا ما كانوش كلهم علماء, يعني الاخرانيين الحسن العسكري ما كانش له علم يذكر اصلا, لو ما افتروا عليه.
وحتى الامام جعفر يعني رضي الله عنه وارضاه ما سطروه عنه من فقه لا علاقة له به.
لا علاقة له, لكن احنا بنونك ال 12 ده ما تولدش اصلا, عاملونا زي ما تعاملوا جعفر الكذاب. جعفر ده يعني من اي طينة اخر؟ يعني اللي يؤمن ب 11 امام ويمكن ال 12 من اي طينة؟ من طينة السني ولا من طينة الشيعي؟ عايزين ردود. وبعدين ما تقوليش على واحد انكر امام انه كذاب, لا ده مش كذاب. ده انا عايز تصريح كده بالحوزة يطلع ان جعفر الكافر يقدر يعملها؟
وعندهم فقه ده
هيقدر يقول
ولو انكر الواحد منهم فهو مخلد في النار.
هيطلعوا روايات بكرة انه تاب وانه تاب بعد ما مات وبعد ما مات.
يعني هو الامامة كالنبوة, ومن جحد الائمة جحد الانبياء,
ومن جحد امام واحد,
كان كافر. كمن جحد حتى في الخوي سطرها في كتابه,
وده من العجب. طب انتوا عندكم نصيرية في جماعة نصيرية دول
في سوريا،
بعضهم عنده سبعة وبعضهم بيعبد علي بن ابي طالب، بتتعاونوا معهم ليه؟ ما هم كفار، انتوا مش تكفروهم؟
هو فعلا كفار على رواية الشيعة. الخميني له فتوى صريحة في تكفير النصيرية العلويين في سوريا.
لكن هو يمكن الخميني لما سئل عن العلي الالهية في جوبة الاستفتاء قال طالما ان هم مش ما بيدعوش انه علي بن ابي طالب شريك لله لا يكفر. حاجة حلوة جدا.
طب ناخد السؤال الثالث. السؤال الثالث مشاهدي الكرام، هل كان زيد بن علي إمام صدق أم إمام ضلال؟
يعني قبل ما نخش على السؤال ده عايزين بقى نتكلم، ننتقل، احنا اتكلمنا عن تأسيس عبد الله بن سبأ لدين الشيعة، نتكلم بقى عن المراحل التي مر بها التشيع.
تمام.
هنقسمه مثلا لمرحلتين عشان برضو الناس ما تتوهش يعني. المرحلة الأولانية هنقول مرحلة التشيع كفرقة دينية وفكرة سياسية. دي المرحلة الأولى، تشيع كفرقة دينية
وفكرة
سياسية. والمرحلة الثانية مرحلة الدويلات.
يبقى كده المختار ابن أبي عبيد الله الثقفي
طبعا
في القصة يعني.
الشيعة عندهم دايما أي حادثة من الحوادث العظيمة دايما بيرتد الناس بعدها على طول. يعني أي حادثة عظيمة يرتد الناس بعدها، يعني يمكن إيران لو دخلت حرب بكرة ولا حاجة يرتد الناس بعدها على طول
على طول
على طول. هما بعد وفاة النبي ارتد المسلمين كله. بعد استشهاد الحسين ارتد المسلمين كله. يعني عندهم الروايات بتؤكد إنه بعد استشهاد الحسين ارتد الناس كلهم إلا ثلاث، أبو خالد الكابولي وجبير بن مطعم أو محمد بن جبير بن مطعم ويحيى بن أم الطويل، ثلاثة دول بس
هم اللي بقوا شيعة.
كل المسلمين كل الناس ارتدت، فهم دايما كده يعني. المختار ابن أبي عبيد الثقفي طبعا حديثة كربلاء، حديثة الكتف سنة 61 من الهجرة طبعا دي فاجعة للمسلمين جميعا باستشهاد أبي عبد الله الحسيني، دي ما فيش فيها كلام. بعد استشهاد الحسين في سنة 61 من الهجرة اجتمع الشيعة في الكوفة، حسوا بالذنب، احنا تخلينا عن الحسين وبعضنا شارك في قتل الحسين، فعملوا جيش سموه جيش التوابين. جيش التوابين ده رجعوا فيه الى خمسة من رؤوس التشيع في الكوفة في هذا الوقت، كان على رأسهم سليمان ابن صرد الخزاعي، ده كان اول واحد، والمسيب ابن نجية الفزاري، وعبد الله ابن وائل التيمي، وعبد الله ابن سعد الأزدي، ورفاعة ابن شداد البجلي. الخمسة دول كانوا رؤوس الشيعة في الكوفة في هذا الوقت.
تمام.
عملوا جيش وسموه جيش التوابين
بعد مقتل حسين،
توابين من
او إيه؟ بعد ان قتلوا هم الحسين.
توابين من ايه؟
والجيش ده دليل على انهم قتلوا حسين. أيوة. اللي هم ايه؟ جيش التوابين الذين تابوا،
عايزين يكفروا عن الذنب،
عن الذنب بالضبط.
فالمهم انه في سنة 65 حاربوا عبيد الله بن زياد، لكن عبيد الله بن زياد انتصر عليهم وقتلهم. ننتقل بقى لشخصية المختار ابن ابي عبيد الثقفي، شخصية وصولية من الطراز الاول ومتقلب وبيلعب على كل الحبال. يعني لما تشوف حتى تاريخه تجده يعني بيتصور باكثر من صوره،
ادعى النبوه.
ده في دي اخر مرحله عنده، انه في الاخر بقى لما ذهب فخلاص ادعى النبوه وان الوحي بينزل عليه. في المرحله الاولانيه مرحله يعني مرحله ظهور المختار، والغريب ان المختار ده سبحان الله يعني عندنا في مصر دايما يقولوا يخلق من ظهر العالم فاسد. ابوه كان ابو عبيد ابن مسعود الثقفي، فاتح من فاتحين
لبلاد فارس،
بلاد فارس. واستشهد ابو عبيد اللي هو ابوه في موقعة الجسر، في موقعة الجسر، لكن ابنه كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ثقيف كاذب ومبير. فالكاذب هو المختار والمبير اللي هو الحجاج.
طب ناخد فيديو عن مختار ابن أبي عبيد الله الثقفي نشوفه مع حضراتكم ونعود للقاء بضيفنا الكريم.
سماحتكم تفضلتوا بالمحاضرة، ان بس ذول الثلاثة في بعد الإمام زين العابدين، يعني ذول الثلاثة، فكان ذاك الوقت زيد بن علي كان، مختار كان، كانوا يعني قسم من الأصحاب كانوا موجودين، ذول شنو كان دورهم يعني؟
يعني هي الرواية تقول أنه ارتد الناس بعد الحسين عليه السلام إلا ثلاثة، أبو خالد الكابولي ويحيى ابن أم الطويل و جبير بن مطعم أو محمد بن جبير بن مطعم، ثم إن الناس بعد عرفوا وكثروا أو لحقوا وكثروا، لاحظتم؟ فإذا قلنا بأن المختار مثلا كأحدهم كان بالفعل صالحا كما يقوله البعض مثلا، فيمكن أن نقول إنه ممن لحق فيما بعد. يعني ليس شرطا أن يكون في بدو إمامة السجاد عليه السلام عارفا بهذا الأمر أي بهذا الحق، لا، يكون بعد ذلك مثلا قد عرف بالحق. هذا إن قلنا إن المختار بالفعل رجل صالح، لأن الروايات في شأنه متضاربة. ك كما أنه لدينا روايات ظاهرها مدحه كقوله عليه السلام رحم الله المختار، عندنا أيضا روايات أخرى ظاهرها ذمه، وإحداها أن رجلا يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام فيسأله أين هو المختار الآن، في الجنة أم في النار، فيقول في النار، فيسأل الإمام عليه السلام وكيف ذلك، ألم يكن ممن اقتص من أعدائكم وطلب بثاراتكم وما أشبه أو بهذا المضمون، فيقول بلى ولكن كان في قلبه شيء من محبة أبي بكر وعمر فأكبه الله على منخره في النار، والله لو أن جبرائيل وميكائيل كان في قلبيهما ذرة من محبتهما لأكبهما الله على منخريهما في النار.
يعني شوف الحقد بتاع الشيعة، يعني كب في على وجه في النار، لم انه عمل جيش التوابين وطالب بثار الامام كما قال وغير ذلك، لكن كان في قلبي شيء من محبه لابي بكر وعمر فكب على وجهي في النار. تعليقك
شيخ. انا يعني قبل ما اعلق انا بس عشان برضو الناس ما تسرحش مننا، احنا بنقول احنا قسمنا مرحله التشيع
مرحلتين،
مرحله الفرقه الدينيه او الفكره السياسيه ومرحله الدول. مرحله الفرقه الدينيه هنقسمها لثلاث بنود. البند الاول الاحداث بعد كربلاء احنا بنتكلم فيها دلوقتي. البند الثاني اللي هو سنة 121 أو 122 من الهجرة، اللي هي استشهاد زيد بن علي. البند الثالث أواخر عهد جعفر الصادق. احنا بقى لسه بنتكلم في مسألة الحدث بعد كربلاء. طبعا احنا هنستشهد بكلام ياسر الحبيب وهو بيتكلم عن روايات اللي تخص الرواية الأخرانية دي. محدش من علماء الشيعة يقدر يقول انها تقية. تقية ازاي؟ الرواية بتتكلم ان ده دخل النار لانه يحب ابا بكر وعمر مثلا،
ده في قلبه شيء من محبة يا ابا بكر.
اذا الرواية صحيحة. لان امتى الرواية تكون تقية عند الشيعة؟ لو وافقت اهل السنة في شيء او ظهر منها التردي عن الصحابة كده على طول تبقى تقية. يعني اقصد ان الرواية اللي ذكرها
يعني شيخ الازهر بتاعنا اخطأ لما طلب من وزير الخارجية الايراني لما كان بيزور مصر منذ يومين، لما قال له بطلوا ازدروا فتوى بعدم سب ابو بكر الصحابة. انا المسألة مش عندي، مش ليست عندي سب الصحابة. سب الصحابة يعني من العقائد، من الامور التي ينبغي ان يدافع، لكن ليست من العقائد. هم هدموا الدين كله، يعني دي ليست هي المسألة يعني.
فدلوقتي الرواية الاخرانية عشان الناس تبقى فاهمة، هو بيتكلم بيقول انه خرج من النار او كان في النار لانه كان في قلبه جزء من محبة ابو بكر وعمر. طيب ده اولا. طيب يعني الرواية دي صحيحة، يبقى كده مبدئيا انتم متفقين على انه اداه جزاء سنمار كما يقال. يعني المختار اللي خرج ورفع رايات يا لثارات الحسين وتتبع قتله الحسين في الكوفه كان في الاخر من اهل النار. طيب في روايات كثيره جدا في ذم المختار، يعني عندهم روايات انه الحسين بن علي سياتي كالصقر يوم القيامه ويخرج المختار من النار. وبعدين هياخدوا ودي الاعراف مش هيخش الجنه، يعني هيخليها
على الاعراف الرجاله يعرفونا كلهم بسيماء.
يعني طب يبقى اكيد، يبقى مبدئيا المختار عمل حاجه عشان كده انتوا دخلتوه جهنم. القصه مش قصه ان هو بس يعني ايه بيحب ابو بكر وعمر، لان ده هيوقعهم في اشكاليات بعد كده. طيب في روايات كثيره جدا، يعني اكتر واحد عاطر يعني تلون المختار عشان ما ننساش. مختار في عهد الحسن بن علي كان يعني كان دائما يهون من شأن الإمام الحسن، حتى وصلت به الجرأة انه كان الحسن بيصلي في يوم فسحب البساط من تحت الحسن بن علي وتآمر على الحسن بن علي. بعد الحسن بن علي وبعد ان آلت الدولة الى بني أمية حصل حاجة بعد في سنة 64 من الهجرة لما مات يزيد ابن معاوية. مات يزيد بايع المسلمون ابنه معاوية بن يزيد بن معاوية، لكن معاوية ده كان زاهد في مسألة الخلافة، قال لا انا يعني حسبنا ان ابي وجدي ولي الخلافة، زي عمر بن الخطاب لما سألوه ان هات
ابن
عمر كفاية من يعني قال الخطاب يحسب واحد منهم فقط عن المسلمين.
يبقى لو هم مغتصبين، ودي ممكن ناخد منها عبرة شيخ حازم، يبقى لو الامام عمر مغتصب الخلافة
كان تركها في اولاده،
تركها لابنه
وكان ادعى النص هو كمان،
لكن هم راحوا له وقالوا له اوصي الى عبد الله ابن عمر، قال يكفي ان يسأل الله من آل الخطاب رجلا واحد عن امامة الامة. فين المغتصب بقى؟ المغتصب ده بقى هو وابناء يعني انا لو مكانه يعني كانت لغاية الان.
المرحلة الاولية للمختار انه كان سيء الادب في التعامل مع الحسن بن علي. المرحلة الثانية بايع المسلمون، ودي حاجة يمكن الناس كتير جدا ما تاخدش بالها منها، انه الفترة بعد سنة 64 مين كان الخليفة المسلمين؟ الخليفة عبد الله بن الزبير بن العوام هو اللي كان خليفة المسلمين. خد كل الدول الإسلامية بايعت عبد الله بن الزبير بن العوام ما عدا الشام ومصر. خرجوا عليه وكان فيهم مروان بن الحكم. لكن هو اللي كان بيعين الخلفاء وكان هو الولاء وكان هو الخليفة الشرعي. عبد الله بن الزبير بن العوام من سنة 64 لسنة 73 لما قتل وحجاج. طبعا المختار لانه راجل وصولي خلاص دلوقتي الخلافة قالت لمين؟ لعبد الله بن الزبير بن العوام. مباشرة راح لعبد الله بن
الزبير بن العوام
على طول، رغم ان عبد الله بن الزبير بن العوام من الاشخاص المغضوب عليها عند الشيعة لانهم يرون انه كان هو اللي بيقود الجمل، جمل خالته خالته السيدة عائشة، وانه كان يرضى عليه ابن ابي طالب. طب ايه رأيكم في المختار لما ذهب وقاتل مع عبد الله بن الزبير بن العوام في مكة؟ المهم بعدها بفترة لما سمع بهزيمة جيش التوابين والكلام ده خرج إلى الكوفة وخرج تمرد على عبد الله بن الزبير بن العوام، وبدأ يظهر منه إنه شخصية وصولية، شخصية عاوز يكون له دور، إن مروان بن الحكم يستقل بمصر والشام وعبد الله بن الزبير بن العوام يكون خليفة، طب ما أنا كمان أخذ العراق، أنا مش أقل منهم. ونقل عنه إنه قال هذا الكلام. ذهب إلى الكوفة وبدأ يجمع من بقي من جيش التوابين ورفع رايات يالا ثارات الحسين وخرج على عبد الله بن الزبير بن العوام وقاتل، تتبع كل من قتل الحسين في الكوفة وقتله. المهم دي المرحلة الثانية من المرحلة الثالثة. وبعدها ادعى انه الامام ان المهدوية او ان المهدي محمد ابن الحنفية. خلاص يبقى خلاص،
ولا يقبلوا الشيعة بهذا؟
لا يقبلوا طبعا. وتأسست فرق، وحضرتك قلت كلمة جميلة جدا المرة اللي فاتت، قلت ان الشعراء فضاحين. ففي شاعر مشهور جدا اسمه كثير عزة. كثير عزة ده كان قصير كده وكان بيحب واحدة اسمها عزة فنسب إليها فبقى يسمى كثير عزة. كان من الطائفة اللي أسسها المختار ابن أبي عبيد الثقفي، طائفة الكيسانية أو المختارية. فلي أبيات شعر مشهورة
ودي فرقة شيعية معروفة
اللي أسسها المختار. كان بيقول إيه كثير عزة؟ بيقول ألا إن الأئمة من قريش. أنا عايز الشعر كلهم يركزوا في كلام كثير عزة. ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه هم الأصداط ليس بهم خفاء، فصبت صبت إيمان وبر لو الحسن، وصبت غيبته كربلاء لو الحسين، وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى عنا زمانا برضوى عنده عسل وماء. لو محمد ابن الحنفي. إيه رأي الشيعة في الكيسانية؟ إيه رأي الإمامية الاثنى عشرية في طائفة الكيسانية اللي أسسها المختار ابن أبي عبيد الثقف؟ دي المرحلة الرابعة للمختار، ان المختار لانه خلاص هو بقى بياخده يالا ثارات الحسين واستغل عاطفة
ايه اللي ماشية ايه اللي بيجيب فلوس.
مين اللي فاضل؟ مين اللي موجود في هذا الوقت؟ كان موجود محمد ابن الحنفية وكان موجود علي زين العابدين. فهو قال لا، محمد ابن الحنفية هو المهدي طبعا على غير رضا من محمد ابن الحنفية. لما يأس من محمد ابن الحنفية خلاص تعب بقى، ما هو انت المهدي وانا النائب بتاعك مش راضي، ادعى النبوة
لوحده بقى،
طالما الناس مصدقه
خرف قال لك نكمل تخريج،
طالما الناس مصدقه خلاص. وان كان جبريل بينزل عليه والكلام ده.
طب نعود للسؤال اللي امامنا على الشاشه، هل كان زيد ابن علي امام صدق ام امام ضلال؟
ده سؤال يعني لما نيجي نتكلم بقى عن المرحله اللي البند الثاني من مراحل التشيع كفرقه دينيه،
او المرحله الثانيه.
المرحله الثانيه انه خلاص انتهينا مثلا من قصه المختار ابن ابي عبيد الثقفي، وننتقل للعلامات البارزة في مراحل التشيع. في سنة 121 أو 122 خرج واحد من أهل البيت اسمه زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. ده مين الإمام زيد ده؟ ده أخو محمد الباقر، أخو محمد ابن علي، يعني ابن الإمام الرابع وأخو الإمام الخامس وعم الإمام السادس. كويس، يعني هو مشبك كده في الثلاثة. زيد ابن علي، عايزين نشوف هل زيد بن علي ده امام صدق
ولا امام ضلال.
الشيعة بيرد، احنا عندنا كل الناس دي كويسه ما عندناش مشاكل خالص، المختار ده كذاب، لكن زيد بن علي امام طبعا ما فيش فيها كلام. لكن السؤال للشيعة، الامام زيد بن علي امام صدق
بالنسبه لهم هم على دينهم على عقيدتهم؟
لازم يجاوبوا. لو قالوا هيقول يا دي يا دي، لو قال انه امام صدق يعني كان رجل صالح وامام صدق يهدم دين الشيعة كله.
تمام.
ليه؟ لانه مبدئيا هدم 19 الدين اللي هو ايه؟ تقيه. يعني دلوقتي الروايات عندهم تؤكد انه لا يجوز الخروج قبل قيام القائم.
تمام.
وانه اي رايه ترفع قبل رايه القائم
قيام القائم فهي طاغوت.
طيب هو لم يستعمل التقيه خالص، هو شاف هشام بن عبد الملك رجل فاسد فخرج عليه. يبقى مبدئيا اذا قلتوا ان تصرفه كان صحيحا وان امام صدق يبقى مفيش حاجه اسمها تقيه. نعم. يبقى 19 الدين مبدئيا كده يهد. ثانيا انا كرجل مسلم لما الاحظ ان ده رجل صدق ده رجل خرج يقاتل الظالم ده اولى بالامامه من ابن اخيه.
نعم.
اللي جلس في المدينه وقال لا احنا كل كلامنا تقيه وما لناش دعوه بالحرب والكلام ده. واشجع يعني حسب هذا المنطق يبقى اشجع. المساله الثالثه في مساله لو اصاب زيد بن علي الموقف ايه من الزيديه؟ كفار ولا مؤمنين
مثلا؟
طب سيدهم اللي وضع لهم عقائدهم او اللي وضع لهم الفروع مسائل الفرعيه عندهم زيد بن علي ايه راي الشيعة فيه؟ هيخش النار ولا هيخش الجنه؟ هو دي اهم حاجه. ما تقولي برضه
كده الزيديه توقفوا عند الامام زيد
يعني
اسقطوا سته من الائمه.
لو دخلت زيد بن علي الجنه تدخل الزيديه كلهم. لو دخلت النار دخلهم معاه. هم تابعوا زيد بن علي مش كده برضه؟
ايه اللخبطه دي يا شيخ؟
لا نعيدها ثاني دي عشان زيد بن علي اذا كان تصرفه لما خرج على هشام هشام بن عبد الملك اذا كان هذا التصرف صحيح يهدي بدين الاماميه كله.
تمام.
يبقى ما فيش حاجه اسمها تقيه، لا داعي للتقيه. والا كان الاولى انه يستخدمها.
بالظبط.
هو ما استخدمش التقيه. يبقى 19 الدين لم يستخدمه. وانتم قلتم ان تصرفه كان صحيح لانه خرج على الظالم. طيب تصرفه كان صحيح انشا او نشا على فكر زيد بن علي فرقه الزيديه. هل
كفار ولا مسلمين؟
الاعتقاد بعقائد الزيديه مبرئ للذمه يدخل الجنه؟ لو قالوا نعم يبقى ما فيش داعي بقى للائمه الاثنى عشر والقصه دي كلها طالما الناس كلها مسلمه.
بالظبط.
ولو قالوا لا زيد بن علي هيخش النار يصطدم بحاجات كتير جدا. كسرى انوشيروان اللي هو كسرى ميلاد النبي. يعني حتى كسرى ده كان موجود قبل النبوه ب 40 سنه. الروايات في بحر الانوار انه هيطلع من النار ويخش الجنه، هيطلع من النار لحبه لاهل البيت. طب وزيد بن علي هيخش النار ولا هيخش الجنه؟
مثلا. طب يعني وهي المساله كده ليه؟ طب ما الامام الحسين نفسه خرج على امام زمانه في وقتها.
تمام.
يعني ما احنا لو اتكلمنا على زيد. بس هم بيتكلم عن الحسين الذي يدفعونه.
ابن حسين ممكن يقولوا يعني عندهم بقى ايه؟ ما هو عشان يحصل تضارب يقوم داخل البداء على طول. والله اذا كان
لا راشد يعني هم اثبتوا البداء واثبتوا التقيه لكل الائمه، لعلي اثبتوها، للحسن اثبتوها، للحسين اثبتوها، لماذا ينفونها عن الامام زيد يعني؟ طيب ناخد شيخنا ناخد السؤال.
هنقول لو اخطا؟
لو
اخطا زيد بن علي يبقى في النار. مش كده برضه؟
اكيد.
لو اخطا يبقى في النار.
طيب او هو كده بهذا على دين الشيعة المفروض انه في النار لسبب بسيط جدا لانه انكر سته من الائمه بعده.
طبعا. وبعدين
وانكر الامام الذي كان معه اللي هو كان مين ساعتها؟ موسى الكاظم؟
كان لا هو عطر امامين، اخوه محمد الباقر وابن اخيه جعفر الصادق.
طيب.
في روايات عندهم واضحه في طمع زيد بن علي في الامامه انه كان طماع. يعني في روايه في بحر الانوار وذكرت يمكن اكثر من 10 مرات في 10 مواضع في بحر الانوار. دي من المعجزات وموجوده في مدينه المعاجز لهاشم البحراني. المهم الروايه بتقول ايه؟ دي من معجزات الائمه، محمد الباقر اللي هو الاخ مع زيد بن علي، اثنين اخوات جالسين. فمعجزات محمد الباقر بقى ظهرت ان الامام زيد كان ماسك في ايده سكينه. كويس؟ فمحمد الباقر بيقول له انت مش هتكف عن طلب الامامه؟ يعني مش هتبطل موضوع الامامه، انت يعني الامامه دي داخله دماغك قوي. فقفزت السكين من يد زيد بن علي. دي معجزه بقى. وقفت على الارض ونطقت وقالت له ان محمد اولى بالحق منك وان لم تنتهي لاقتلنك. وبعدها قال له طيب معجزه اخرى، صخره. محمد الباقر دعا صخره خلف خلف زيد بن علي.
زيد
نعم. انطقي. فالجبل ارتج والصخره نطقت قالت ان محمد اولى بالحق منك فاغشي عليه. اللي كان بيروي القصه الفيلم ده اللي كان بيرويه جعفر الصادق عن ابوه بقى واللي ده حصل. فلما اغشي عليه فوقه محمد الباقر، فوق اخوه. ثالث حاجه قال له طيب يا زيد اخر كلام، اخر معجزه، اذا امرت الشجره دي انها تنطق وتقول ان انا احق بالامامه انت هتبطل مساله الامامه دي والدعوه لنفسك؟
قال له
اه. قال له اه. فامر الشجره فخبطت الارض، جت الشجره مكانها للامام محمد الباقر وقالت له نفس الكلام ان محمد كف يا زيد ان محمد اولى بالامر منك وان لم تنتهي لنقتلك. يبقى مبدئيا حسب روايات الشيعه زيد بن علي طامع في الامامه. طب في اسئله
خارج عن امام زمانه.
مش بس كده، غير كده كمان. طب يعقل في روايه عندهم مضحكه جدا، شيطان الطاق.
شيطان الطاق بيسموه مؤمن الطاق.
شيطان الطاق كان مع زيد بن علي وروايه في كتبهم. فبيكلمه يقول له ان الاولى بالحق بعد محمد الباقر هو جعفر ولده. يعني زيد بن علي قال كلام اذا صحت نسبه كلام في منتهى العقل. قال له يا اخي يعني انا جلست انا زيد بن علي مع والدي علي زين العابدين وكان يبرد اللقمة لي، يعني كان يجيب اللقمة سخنة يبردها لي عشان خايف
عليا حتى لا ضعاف في فمي حتى لا تلسعني،
خايف عليا من
سخونة هذه اللقمة ولا خاف عليا من النار
فده يعني
لو في إمامة كان قال لي علي بن علي بن الحسين
كان قال ان في ناس في حد منصوص عليه او ان الائمه المنصوص عليه، فالمهم سخر منه شيطان الطاق
يعني ايخشى عليا من اللقمه يبردها فضعها في فمي ولا يخشى عليا من نار جهنم،
يعني قياس فعلا قياس عبقري.
طيب عايز بس مشاهدينا الكرام توصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدونها على الشاشه تباعا، هنشوف فيديو ونعود اللقاء بضيفنا الكريم.
نفس الشيء بالنسبه الى زيد، زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام، زيد هم أكو روايات تمدحه أكو روايات تذمه نفس الشيء، وأنا بالنسبة إلى زيد على الحياد يعني لا أقول بأنه صالح ولا أقول بأنه طالح، هذا خلاف موجود بين العلماء موجود. أما بالنسبة إلى المختار أنا أميل إلى أنه كان يعني طالحا، لكن لعله تدركه يعني الرحمة من الله تبارك وتعالى وشفاعة الحسين عليه السلام بحيث العذاب يخرج من العذاب أقلا، هذا موضوع آخر. زيد أيضا يكون أجنبيا عن الرواية، ليش؟ لأنه ولد بعد ذلك، يعني شوف زيد ولد ما أدرك الحسين عليه السلام، زيد ولد بعد ذلك، يعني بعد قضية استشهاد الحسين عليه السلام في إمامة الإمام السجاد، الإمام السجاد تزوج أمة فولدت زيدا، لاحظتوا؟ فإذا قلنا أنه صالح مثلا فتكون الرواية لا تشمله، لأن الرواية تقول ارتد الناس بعد الحسين إلا ثلاثة، يعني بعيد استشهاد الحسين كان أكو ثلاثة شيعة فقط، ثم إن الناس بعد ذلك لحقوا ورجعوا أو كثروا، بعد ذلك تكاثروا شوية شوية عدد الشيعة تكاثروا، فليكن زيد أحد هؤلاء إن كان صالحا. الزيدية إيه يتبعونه، الزيدية هؤلاء يتبعونه، ولكن إذا قلنا لذلك أقول أكو وجهتين نظر، وجهة تقول كان صالحا لم يدعو الناس إلى نفسه، وإنما كما يقول الإمام الرضا عليه السلام إنما دعا إلى الرضا من آل محمد عليه السلام فقط، ولو كان قد ظفر لسلم الأمر إلينا، يعني ما كان هو راح ينصب نفسه إماما دون أو في قبال أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذا أخذنا بهذه الرواية مثلا ووجهة النظر التي تستتبعها، فإذا يكون هؤلاء الزيدية منحرفين عن زيد.
استمعنا إلى كلام ذلك الخبيث. مشاهدي الكرام نأخذ علي من العراق، استأذنك شيخنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
شكرا استاذ محمد،
الحمد لله بخير، تفضل.
الله يخليك. أول شيء أنت ذكرت نقطتين حطينا نحن الشيعة من طينة أهل البيت وأنتم من طينة بني أمية قاطبة،
تمام زي الفل.
هذا الشيء يعني متفقين عليه.
طيب
جاوب السؤال،
جاوب السؤال بس المطروح. طيب زي يا أبو علي، يعني أنا دلوقتي سؤال الشيخ ليس أنا من طينة مين وأنت من طينة مين، سؤال الشيخ واخد بالك أنت دلوقتي عندكم من اي طينة كان زيد الاكبر ورقية ولد عمر بن الخطاب من ام كلثوم بنت الامام علي وكذلك الامام جعفر، دول من اي طينة؟ يعني زيد ورقية كانوا من طينة ام كلثوم ولا من طينة عمر؟
اجيبك على هذا السؤال.
اتفضل.
اول شيء الامام علي ما يشرف يناسب عمر بن الخطاب.
طيب بس ده ثابت في كتبكم. ثابت في كتبكم. لا لا انت بتقول كلام مرسل يا ابا علي، يا ابا علي، يا ابا علي، انت كده بتقول كلام مرسل، هذا الكلام ثابت في امهات كتب الشيعة، اما انك جاهل او متعصب لرأيك، انت انه فيهم، انت جاهل ولا متعصب؟
انا مو متعصب، انا من دين متسامح.
لا بص انا بقول لك اهو، انت دلوقتي بتقول ما زوجها لعمر، حلو، انا بقول لك ده ثابت في كتبكم، انت تنكر هذه الكتب؟
لا،
إذا كنت تنكر هذه الكتب إذا لم تطلع عليها، فأنت شيء من الاثنين، إما متعصب لدينك.
أنا بس جاي أحاكيك، أنا من عصابة أهل الحق في العراق.
أنت إيه؟
لحظة، أنا من عصابة أهل الحق في العراق. أنا جاي أنصح أهل السنة في العراق.
أنت من عصابة أهل الحق؟
إحنا عندنا خطة هسه المالكي عزنا بيها هسه اليوم. المالكي. أعطانا سلاح كاتم.
إيه؟
سلاح كاتم انطانا هسه المالكي، دحزنا احنا عطاء اهل الحق.
اهلا وسهلا.
المالكي جهز له سلاح كاتل.
سلاح كاتل والله العظيم يا ابو علي.
الجمعه الجايه وراح الجمعه وراح الجمعه هاي شكو شيخ جامع لقتله بالعراق. شكو شيخ جامع سني.
تمام
شيخ انت من انصحهم اهل السنه.
انت دلوقتي يا ابو علي احنا بنتكلم في العقيده. سيبك من الكلام ده والله لو جات لكم كيماوي
العقيدة عفى على صفحك.
يا
العقيدة عفى على صفحك. انا جاي اقول لك انا من حي الجهاد الان حضرنا مشروع لقتل اهل السنه في العراق. واحنا رفضناهم هذول اللي يظهرون بالجوامع رفضناهم واحد واحد. واحنا المالكي جهزنا بالكواتم
الجيوش الخشبيه
حتى جانا اليوم كتاب تجهيز الكواتم للصف.
طب جميل والله. طب قول تاني تمام انت دلوقتي بتحذر انت بتحذر دلوقتي خطباء وأئمة اهل السنه في انكم انتوا هتغتلوهم واحد ورا الثاني مش كده؟
اي نعم.
طيب دلوقتي خلينا في السؤال. الامام عمر ابن الخطاب كان له زيد ورقيه. زيد ورقية من أم كلثوم بنت علي. كان زيد ورقية من طينة أم كلثوم ولا من طينة عمر؟
أصلا يفسي عمر بن الخطاب أنتم تقتدون بالإمام علي لو تقتدون بواحد يفسي.
طب احنا أنا على أي حال بص على أي حال أنت كافر ملعون زنديق. واعلم ان اهل السنة في العراق سيذبحونك ذبح الخراف يا ايها الكلب. عذرا للكلب فالكلب اوفى من اي شيعي على وجه الارض. ارجو من السنة عموما الا يقولوا عن الشيعة في العالم انهم كلاب فالكلاب اوفى منهم. وهذا تحذير لاهل السنة في العراق. ابو علي هذا الكذاب يقول ان هناك اسلحة اتت للشيعة والله لا تطهر العراق من الشيعة كاملة كما قام الأحرار في الشام بتطهير أهل الشام أو الشام من أهل من العلويين والنصيرية وكلاب الشيعة في العالم. فضل الشيخ حازم.
طبعا سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد أن دايما عمر بن الخطاب سيرته عطرة تفر منه الشياطين حيا وميتا
وده شطار يعني بيتغاظ منه.
ذكر عمر بن الخطاب في حياته كانت تفر منه الشياطين وهو ميت بتفر منه برضو الشياطين الإنس يعني. طبعا أنا سعيد جدا بأن جيوش الخشبية يعني عشان الشيعة والله سبحان الله يعني ماذا كسب الشيعة في تاريخهم؟
عارف كسبوا ايه؟
مفيش
دالوا التقية فخرجوا من جحورهم ليذبحوا
يعني حتى
نهاية
يعني
المشروع الشيعي خلاص انتهت.
الحمد لله انهم كل يعني كل مخططاتهم الان اصبحت مكشوفة. جيوش الخشبية الان تستعد لقتل اهل السنة. حضرتك يعني
مالك ابن المتعة ولا سيستاني ابن المتعة ولا علي ده ابن المتعة واخد بالك انت؟ كله الخامنئي ابن متعة. انا تحديتهم في الحلقة اللي كنت معايا فيها يجي يعمل له الدي ان ايه على حسابي على نفقاتي الشخصية. يجي علي ان ثبت ان السيستاني ابن ابيه او خامنئي ابن ابيه او اي من مقتدى الصدر ابن ابيه انا اتحدى.
زي حضرتك حقيقة وانا مش عايز تضيق الشيعي انا بتكلم بمنتهى الهدوء يغضب مني. انا لا اقرأ اية في القرآن تتعلق باليهود الا واتخيلها في الشيعة بالضبط.
ما في اية في المنافقين او اليهود او النصارى الا كانت في الشيعة.
لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة
او من وراء جدر.
تجد السنة عندهم مسألة التفجيرات ممكن يفجر نفسه لانه شايف ان هو كده هيخش الجنة. لكن في تاريخ الشيعة ما عندهمش الكلام ده. هو حياته هي الدنيا المتعة ونكاح المتعة والعارية الفروج والحاجات الحلوة دي فما عندوش اخره يعني
متمسك بيها.
فحتى في تاريخهم لما تشوف اليهود مثلا اليهود لما طلعوا مع طالوت عايزين نقاتل لابد نقاتل طلعوا 18000 صفصفوا على كام في الاخر 314 اللي ثبتوا معاه. اليهود الشيعة اخوان اليهود في مساله لما دعوا مسلم بن عقيل راحوا حاصروا بيت عبيد الله بن زياد الاشاوس اشاوس الشيعة 3000 واحد من الاشاوس مع عبيد الله مع
مسلم
بن عقيل وقت الظهر ساعه ما جه العصر بقوا 30
لما دعوا الحسين
المغرب ولا واحد.
لما دعوا الحسين 18000 رساله راحتهم في المدينه رضي الله تعالى لك جنود مجنده عندنا ان لك عندنا مش عارف ايه وفي الاخر جه كان في المسجد 5000 حينما سلم يمنة ويسرى لقى 63 وما قال البيت بس.
وبعدين كمان احنا مش عايزين برضه يعني مش عايزين علي يزعل. احنا بنقول كلام علمائه يعني لما يجي الشريف المرتضي احنا بنجيب كلام عندنا الشريف المرتضي له كتاب اسمه الرسائل احنا بنقول الكلام بالمصدر كتاب الرسائل للشريف المرتضي ويسمونه عالم الهدى. ده عالم الهدى عندهم يقول انه لا ينكر زواج عمر بن الخطاب من ام كلثوم الا جاهل او معاند. دي مسألة ما فيش فيها كلام كتب الانساب.
انتهت الحلقة شيخنا معلش انا اسف جدا. قال الامام علي عن هؤلاء يا اشباه الرجال ولا رجال. يا أشباه الرجال ولا رجال،
حلوم الأطفال،
حلوم الأطفال
وعقول ربات
وربات الحجال. يعني مشاهدي الكرام، أنا لا أقول إلا ما قاله الأئمة الأطهار،
كان بيحبهم أو علي بن
علي بن أبي طالب والحسن والحسين. يعني هؤلاء الآن سيلقوا حتفهم بما أفصحوا به من ضغينة وحقد على أمة الإسلام التي هي مليار ونصف سني، فاعلموا أنهم الآن سائرون إلى أن يلقوا حتفهم، وإن شاء الله على أيدينا ولن نبقي على أحد منهم أبدا. وسلاح المالكي أو روسيا أو إيران لن ينفعكم، إن عندنا سلاح التوحيد. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإذ يوحي ربك إلى الملائكة إن أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. في سوريا الآن هناك آيات الرحمن في جهاد أهل الشام في سوريا. يعني هناك مقطع على اليوتيوب تشاهدونه، رجل قتل، رد الأبطال في الشام أن يسحبوه ليدفنوه، ما يستطيع أحد من القناصة، فإذا بشيخ يلبس رداء أبيضا لباسا أبيضا ذهب رفع ذلك الشهيد وأتى به بعيد عن القناصين ووضعه أمام المجاهدين. هناك آيات تسطر في الشام، هذه الآيات ستسطر في العراق بإذن الله. قوموا يا أهلنا في العراق، فإنكم خط الدفاع الأول عن توحيد ربكم وعن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ضد أبناء المتعة المجانين الذين أفصحوا عما في صدورهم، فكان ذلك إلقاء لحتفهم جميعا. انتهت الحلقة. أشكر ضيفكم الكريم الشيخ حازم طه إسماعيل، عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. شكرا لك شيخ حازم،
ربنا يبارك فيك.
كان بدنا نأخذ يعني متصلين كثر، لكن يعني نهاية الحلقة. أعذرونا مشاهدي الكرام الذين يعني تواصلوا أو كانوا يودون التواصل معنا، انتهت الحلقة، ويمكن كانت نهاية لذيذة وجميلة على أبو علي هذا الذي قال المالكي سلحنا بسلاح كاتم للصوت، ونحن نحذر يعني أئمة المساجد، والله إنك ولو معك سلاحا ولو معك طائرة وأردت أن تقتلني لن تأخذ من أجلي ولا من رزقي شيء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والله تمسك بمسدسك وأنا أمامك لا تستطيع أن تقتلني إلا إذا كان أجلي قد حان، لكن أنت مين من هذه العقائد يا أيها الملحد؟ سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.